إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحديث التاسع من الأحاديث الخمسين التي شرحها العلامة الحافظ الإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم، فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم ذكر سبب ورود هذا الحديث، فقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، أي فاتركوه. وسبب ورود الحديث على ما هو واضح سؤال هذا الرجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء كان في مقدوره ألا يسأل عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فلما قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال، وبين أنه بهذا السؤال قد يفرض على المسلمين أمر لا يطيقونه، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، لأن الحج فيه مشقة، وفيه سفر، وفيه تعرض للخطر، وفيه غياب عن الأهل والمال والبلد والولد، وفيه ما فيه من المشقة في مناسكه، إلى غير ذلك من هذه الأمور. ومن أجل ذلك وغيره جعله الله تبارك وتعالى فرض العمر. فإذا حج الإنسان حجة الإسلام كفاه ذلك، ولم يكلفه الله جل وعلا بحج فريضة سواها. عن أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: من أبي؟ فقال: فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. والحديث في الصحيحين. وعن قتادة عن أنس قال: سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه في المسألة فغضب، فصعد المنبر فقال: لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته. فقام رجل كان إذا لاح الرجال دعي إلى غير أبيه، فقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من الفتن. الحديث في الصحيحين. أحفوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسألة، يسألونه عن أمور هم في مندوحة عن السؤال عنها، قام رجل لما غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إلحاحهم عليه في السؤال فصعد المنبر فقال لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته. فقام رجل كان إذا لاح الرجال ولاح من اللحية وذلك يكون عند شدة الخصومة فيأخذ كل من المتخاصمين بلحية مخاصمه. كان إذا لاح الرجال وخاصمهم دعي إلى غير أبيه فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر رضي الله عنه لما رأى غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا نعوذ بالله من الفتن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء فيقول الرجل من أبي ويقول الرجل تضل ناقته أين ناقتي. فأنزل الله تعالى هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. فدلت هذه الأحاديث على النهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه مما يسوء السائل جوابه كسؤال السائل هل هو في النار أو في الجنة وهل أبوه من ينتسب إليه أو غيره. وعلى النهي عن السؤال على وجه التعنت والعبث والاستهزاء كما كان يفعله كثير من المنافقين وغيرهم. وقريب من ذلك سؤال الآيات أي المعجزات واقتراحها على وجه التعنت كما كان يسأله المشركون وأهل الكتاب. ويقرب من ذلك السؤال عما أخفاه الله عن عباده ولم يطلعهم عليه كالسؤال عن وقت الساعة وعن الروح مما استأثر الله رب العالمين بعلمه. ودلت أيضا هذه الأحاديث على نهي المسلمين عن السؤال عن كثير من الحلال والحرام مما يخشى أن يكون السؤال سببا لنزول التشديد فيه كالسؤال عن الحج هل يجب كل عام أو لا. وعن سعد رضي الله عنه فيما أخرجه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعان كره المسائل وعابها حتى ابتلي السائل عنه قبل وقوعه يعني اللعان بذلك الأمر في أهله كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. رجل سأل عن أمر يخص المرأة يجدها مع أجنبي عنها إلى آخر ما كان سببا لنزول اللعان بآياته فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها فابتلي السائل عن اللعان قبل وقوعه بذلك الأمر في أهله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وذلك في حديث المغيرة بن شعبة الذي أخرجه البخاري في صحيحه. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في المسائل إلا للأعراب ونحوهم من الوفود القادمين عليه من الآفاق يتألفهم بذلك ويعلمهم. فأما المهاجرون والأنصار المقيمون بالمدينة الذين رسخ الإيمان في قلوبهم فنهوا عن المسألة. فعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة سنة ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة. كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه مسلم في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. أخرجه مسلم في صحيحه. لما نهوا انتهوا وما اجترأوا على المخالفة، فكانوا لا يسألون ويعجبهم أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم يسمعون. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسألونه عن حكم حوادث قبل وقوعها، لكن للعمل بها عند وقوعها، فما قالوا له: إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى، والمدى جمع مدية والمدية السكين، أفنذبح بالقصب؟ الحديث في الصحيحين من رواية رافع بن خديج رضي الله عنه. فسألوا عن هذا الأمر، ولما يقع بعد لأجل أن يعملوا به إذ هم يتوقعون وقوعه. إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر. وسأحدثك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمراء الذين أخبر عنهم بعده، وعن طاعتهم وقتالهم. وسأله حذيفة رضي الله عنه عن الفتن وما يصنع فيها كما في الصحيحين. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما يكون من أمر الدجال، وبين أنه يمكث في الأرض 40 يوما، فيوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم، قالوا: يا رسول الله، وذلك اليوم الذي هو كسنة، أيكفينا فيه صلاة يوم؟ فقال: قدروا له قدرة. فسألوا عما يترتب عليه عمل، وما كانوا حاشاهم يأخذون بالأغلوطات ولا يتكلمون عن الكائنات التي لم تقع بعد، وإنما كانوا يربطون العلم بالعمل، وكذلك تعلموا القرآن المجيد، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم تعلموا القرآن 10 آيات 10 آيات لا يجاوزوهن حتى يفقهوهن ويعملوا بهن، فتعلموا العلم والعمل جميعا. وهذا فارق من الفوارق العظيمة بيننا وبينهم، أننا نتعلم لا لنعمل، وإنما نتعلم من أجل أن نتعلم للطرف الفكري والمتاع العقلي، أو للمناظرات والمخاصمات والمجادلات والمهارشات، من أجل أن تختلف القلوب وتتنافر الأرواح وتتدابر الأجساد. أما أن يكون العلم لأجل العمل فذلك منا بما بعده، إلا من رحمه الله جل وعلا. في هذا الحديث يأمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الأمر الكبير: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. والنهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، يعني أن يطلب منك من هو فوقك ولو باعتقاده، وليس على حقيقة الأمر أن تكف، فهذا نهي، هذا نهي حقيقي. فالنهي طلب الكف على وجه الاستعلاء ولو حسب الدعوى دعوى الناهي، فيدعي أنه أعلى منك فيرى أنه يأمرك استعلاء، يعني وإن لم يكن عاليا على المنهي وإنما على حسب دعوى الناهي. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى منا حقيقة، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. والجملة شرطية، ما اسم شرط، نهيتكم فعل الشرط، فاجتنبوه جواب الشرط. وقرنت بالفاء لأنها إحدى الجمل المنظومة في قول القائل اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. فتقرن الجملة إذا كانت من هذه الأنواع بالفاء إذا وقعت في جواب الشرط. الجملة التي معنا طلبية لأنها فعل أمر، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه أي ابتعدوا عنه، فكونوا في جانب وهو في جانب، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذه أيضا جملة شرطية، وفعل الشرط فيها أمرتكم به، وجوابه فأتوا منه ما استطعتم أي افعلوا منه ما استطعتم أي ما قدرتم عليه. والفرق بين المنهيات والمأمورات أن المنهيات قال فيها فاجتنبوه ولم يقل ما استطعتم، فلم يقل في المنهيات ما نهيتكم عنه فاجتنبوا منه ما استطعتم، وإنما قال فاجتنبوه. ووجه ذلك أن النهي كف وامتناع، وكل إنسان يستطيعه، وأما المأمورات فإنها إيجاد قد يستطاع وقد لا يستطاع. ولهذا قال في الأمر فأتوا منه ما استطعتم، وأما في النهي فقال فاجتنبوه، فلم يرخص لأحد في وقوع أمر مما نهى عنه، وإنما أمر بالاجتناب كلية فقال فاجتنبوه، وفي الأمر قال فأتوا منه ما استطعتم. ويترتب على هذا كثير من الأمور، ولكن التعبير النبوي تعبير دقيق. فإنما إن للتوكيد، وما اسم موصول بدليل قوله كثرة على أنها خبر إن، أي فإن الذي أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. ويجوز أن تجعل إنما أداة حصر، ويكون المعنى ما أهلك الذين من قبلكم إلا كثرة مسائلهم. فها هنا كما ترى معنيان، ويختلف ذلك على حسب التوجيه. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، إن جعلت إن في إنما للتوكيد وجعلت ما اسما موصولا كانت كثرة خبرا لإن. ويجوز أن تجعل إنما أداة حصر، ويكون المعنى ما أهلك الذين من قبلكم إلا كثرة مسائلهم. الذين من قبلكم يشمل اليهود والنصارى وغيرهم، والمتبادر أنهم اليهود والنصارى، كما قال الله جل وعلا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وذلك أن الأمم السابقة قبل اليهود والنصارى لا تكاد ترد على قلوب الصحابة رضي الله عنهم، فإن نظرنا إلى العموم قلنا المراد بقوله من قبلكم جميع الأمم فيكون على العموم، وإن نظرنا إلى قرينة الحال قلنا المراد بهم اليهود والنصارى. واليهود أشد في كثرة المساءلة التي يهلكون بها، ولذلك لما قال لهم نبيهم موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، جعلوا يسألون ما هي وما لونها وما عملها إلى غير ذلك، فشددوا فشدد الله تعالى عليهم. إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، يعني وأهلكهم اختلافهم، ويجوز فيها أن تكون مجرورة. إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم أي وكثرة اختلافهم على أنبيائهم، فتكون مجرورة حينئذ، وكثرة اختلافهم على أنبيائهم، وكلا الأمرين صحيح، ولكن الإعراب الأول يفترض أن مجرد الاختلاف سبب للهلاك، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فهذا يدل على أن مجرد الاختلاف سبب للهلاك، وأما على التقدير الآخر فكثرة الاختلاف هي التي تكون مدعاة للهلاك. فالأول أظهر اختلافهم على أنبيائهم، وذلك بالمعارضة والمخالفة، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الإمام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. والحديث في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه، ولم يقل فلا تختلفوا عنه، وإنما قال فلا تختلفوا عليه. وهكذا في هذا الحديث قال اختلافهم على أنبيائهم، ولم يقل اختلافهم عن أنبيائهم، لأن كلمة على تفيد أن هناك معارضة للأنبياء. في هذا الحديث وجوب الكف عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وأن المنهي عنه يشمل القليل والكثير، لأنه لا يتأتى اجتنابه إلا باجتناب قليله وكثيره. فمثلا نهانا عن الربا فيشمل قليله وكثيره، وفيه أن الكف أهون من الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في المنهيات أن تجتنب كلها، لأن الكف سهل. فإن قال قائل: يجب على هذا إباحة الميتة والخنزير للمضطر، وإذا كان مضطرا لم يجب الاجتناب، فالجواب عن هذا أن تقول: إذا وجدت الضرورة ارتفع التحريم، فلا تحريم أصلا. ولهذا كان من قواعد أصول الفقه: لا محرم مع الضرورة، ولا واجب مع العجز. إذن هذا الإيراد غير وارد، فلا يرد أن يقول قائل: إذن تباح الميتة والخنزير للمضطر، فإذا كان مضطرا لم يجب الاجتناب. والصواب أن يقال: إنه قد ارتفع التحريم بوجود الضرورة، لأنه لا محرم مع الضرورة، ولا واجب مع العجز. وهذه الإيرادات إذا لم تفهم الإجابة عنها أدى ذلك إلى كثير من الشك والارتياب. فكثير من الضلال يقول: إن عمر رضوان الله عليه عطل حد السرقة في عام الرمادة، وهذا خطأ، ونسبته إلى عمر رضوان الله عليه لا تجوز، بل إن ولي الأمر عليه أن يعزر من قاله، لأنه حاشى عمر الفاروق أن يعطل حدا من حدود الله جل وعلا. فالقول بأنه عطل الحد قول لا يجوز، وإنما لم يجب الحد أصلا، فلا يكون حينئذ له معطلا، لأن السرقة من أجل إقامة الحد عليها لا بد أن تتوفر شروط: أن يكون المسروق نصابا، وأن يكون المسروق في حرز، وأن يوجد شاهدان عدلان، وألا يكون السارق مضطرا، وألا يكون ساقط الأهلية، إلى غير ذلك مما اشترطه الفقهاء لإقامة حد السرقة بقطع اليد. وفي عام الرمادة أمسك الله رب العالمين عن الأرض القطر، فتشققت أقاديد أقاديد، وكان الجو معبأ بالرماد، فسميت بعام الرمادة، لأنه لغياب القطر والغيث كان التراب على الأرض كثيفا، فكانت الريح تسفيه فسمي العام بعام الرمادة. وأكل الناس كل ما وجدوه مما يحل أكله، وبعض ما وجدوه مما يحل أكله لم يستسيغوه، فكانوا يذبحون العناق فيجدون تلك العناق لا مخ فيها، أي في عظامها، وإنما هي جلد على عظم كما يقولون، فلا تسيغها أنفسهم. في هذا العام كان من يسرق ويمد يده لما لا يحل له يفعل ذلك ليعيش، وهذا إن وقع فلا قطع فيه. وعليه فلم يعطل عمر رضي الله عنه حدا لله جل وعلا وما ينبغي له. إذن هذا الإيراد قد يرد على كثير من الأذهان، يقول قائل إن الإنسان إذا كان في حال ضرورة فقد أبيح له، أن يأكل الميتة والخنزير فصار حلالا، وإذا كان مضطرا لم يجب الاجتناب. إذا وجدت الضرورة ارتفع التحريم، لا محرم مع الضرورة ولا واجب مع العجز. لو قال لنا قائل فاجتنبوه عام فيشمل اجتناب أكل الميتة عند الضرورة، فالجواب لا يشمل. إذا وجدت الضرورة ارتفع التحريم، وهل يجوز فعل المحرم عند الضرورة أو لا؟ الجواب يجوز، لقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فمن اضطر إلى أكل الميتة جاز له أن يأكل منها بقدر، ومن اضطر إلى أن يأكل لحم الخنزير جاز له أن يأكل من لحم الخنزير بقدر، يعني بما يحفظ عليه حياته ولا يتجاوز، فالضرورة تقدر بقدرها. ومن اضطر إلى شرب الخمر جاز له شرب الخمر بقدر، ولكن الضرورة إلى شرب الخمر تصدق في صورة واحدة، وهي إذا غص بلقمة وليس عنده سوى الخمر فإنه يشرب شيئا لدفع تلك اللقمة، وأما شرب الخمر للعطش فلا يجوز. وقال أهل العلم الخمر لا يزيد العطشان إلا عطشا، فلا تندفع به الضرورة. وإذا اضطر شخص إلى محرم فهل له أن يزيد على قدر الضرورة؟ بمعنى إذا حل له أكل الميتة فهل له أن يشبع؟ الجواب يجب أن يقتصر على ما تبقى به الحياة فقط ولا يشبع، والصحيح في هذا التفصيل، فإن كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيحصل على شيء مباح قريبا فليس له أن يشبع، أو كان معه شيء يحفظ به اللحم إن احتاجه أكله فهنا لا حاجة للشبع، بل يكون بقدر ما تندفع به الضرورة، وإن لم يكن كذلك فله الشبع. ما هي الضرورة إلى المحرم؟ الضرورة إلى المحرم هي ألا يجد سوى هذا المحرم وأن تندفع به الضرورة، فإذا كان يجد غير المحرم فلا ضرورة ولا يحل، وإذا كانت لا تندفع به الضرورة فلا يحل. فأكل الميتة عند الجوع إذا لم يجد غيرها تندفع به الضرورة، والدواء بالمحرم لا يمكن أن يكون ضرورة لسببين: أولا لأنه قد يبرأ المريض بدون الدواء وحينئذ لا ضرورة، وثانيا قد يتداوى به المريض ولا يبرأ وحينئذ لا تندفع به الضرورة أيضا. ولهذا قول العوام إنه يجوز التداوي بالمحرم للضرورة قول لا صحة له، وقد نص العلماء رحمهم الله على أنه يحرم التداوي بالمحرم. لا يجب من فعل المأمور إلا ما كان مستطاعا، لقوله صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فإن قال قائل هل هذه الجملة تفيد التسهيل أو التشديد؟ ونظيرها قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، الجواب لها وجهان: فقد يكون المعنى لا بد أن تقوموا بالواجب بقدر الاستطاعة وألا تتهاونوا ما دمتم مستطيعين. ولهذا لو أمرت إنسانا بأمر وقال لا أستطيع وهو يستطيع لم يسقط عنه الأمر، ويحتمل أن المعنى لا وجوب إلا مع الاستطاعة، وهذا يؤيده قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الإنسان له استطاعة وقدرة لقوله صلى الله عليه وسلم ما استطعتم، فيكون فيه رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان لا استطاعة له لأنه مجبر على عمله، حتى إن الإنسان إذا حرك يده عند الكلام يقول الجبرية تحريك اليد ليس باستطاعته بل هو مجبر على ذلك، وهذا قول باطل يترتب عليه مفاسد عظيمة. والأدلة من الكتاب والسنة على ضحضه ونسفه، ومنها هذا الدليل الذي معنا فأتوا منه ما استطعتم، فأثبت للإنسان استطاعة وقدرة. والإنسان إذا لم يقدر على فعل الواجب كله فليفعل منه ما استطاع. ولهذا مثال، يجب على الإنسان أن يصلي الفريضة قائمة، فإذا لم يستطع صلى جالسا. وهنا سؤال، لو كان يستطيع أن يصلي قائما لكنه لا يستطيع أن يكمل القيام إلى الركوع، بمعنى أن يبقى قائما دقيقة أو دقيقتين ثم يتعب ويجلس، فهل نقول اجلس وإذا قارب الركوع قم، أو نقول ابدأ الصلاة قائمة وإذا تعبت اجلس؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أخذه اللحم كان يصلي في الليل جالسا، فإذا بقي عليه آيات قام وقرأ ثم ركع، والحديث في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنه. وهذا يدل على أنك تقوم عندما تستطيع وتقدم القعود أولا ثم إذا قاربت الركوع فقم. لكن يرد على هذا بأن النفل يجوز أن يصلي الإنسان فيه قاعدة، فإذا قارب الركوع قام، والفريضة الأصل فيها أن يصلي قائما، فنقول ابدأها قائما ثم إذا تعبت فاجلس، لأنك ربما تعتقد أنك لا تستطيع القيام كله ثم تقدر عليه، ويمدك الله تبارك وتعالى بقوة حتى تستطيع القيام كله، فنقول ابدأ الآن بما تقدر عليه وهو القيام، ثم إذا عجزت فاجلس وهذا أقرب. وعمل الناس في المساجد بالنسبة للشيوخ والمرضى يصلي جالسا، فإذا قارب الركوع قام، لا ينكر عليه لأنه ليس عندنا جزم أو نص بأنه يبدأ أولا بالقيام ثم إذا تعب جلس، لكن مقتضى القواعد أنه يبدأ قائما فإذا تعب جلس. ولا ينبغي للإنسان إذا سمع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول هل هو واجب أو مستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم، لا تستفصل، فأنت عبد منقاد لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من الناس إذا أتاه الأمر يقول هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، يريد أن يفر من التزام الأمر. وعلى الضد من ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم، إذا لا تستفصل، لا تقل هل هو واجب أو مستحب، إلا إذا وقع العبد في المخالفة فله أن يستفصل في أمره، لأنه إذا كان واجبا فإنه يجب عليه التوبة، إذا وقع الأمر وخالف العبد فله أن يستفصل في هذا الأمر، لأنه إذا كان واجبا فإنه يجب عليه التوبة، وإذا كان غير واجب فالتوبة ليست بواجب. وأما إذا ما جاءه الأمر من أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فليس له أن يقول هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. ما صنع ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عرفوه على هذا النحو من المسألة. ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه فإنه شريعة، سواء كان ذلك في القرآن أم لم يكن، فيعمل بالسنة الزائدة على القرآن أمرا أو نهيا. هذا من حيث التفصيل، لأن في السنة ما لا يوجد في القرآن على وجه التفصيل، لكن في القرآن ما يدل على وجوب اتباع السنة، وإن لم يكن لها ذكر على وجه التفصيل في القرآن، كما في قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وكما في قوله جل وعلا فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه. فالقرآن يدل على أن السنة شريعة يجب العمل بها، سواء ذكرت في القرآن أم لم تذكر. ولنعلم أن كثرة المسائل سبب للهلاك، لا سيما في الأمور التي لا يمكن الوصول إليها كمسائل الغيب من كيفيات صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه وأحوال يوم القيامة، فلا نكثر السؤال في ذلك فنهلك، وإنما نؤمن، لأن القاعدة كما هو معلوم أن المؤمنين يقولون عند ورود الأمر والنهي سمعنا وأطعنا، وعند ورود الأخبار يقولون سمعنا وصدقنا. المؤمن عند ورود الخبر يقول سمعت وصدقت، وعند ورود الأمر والنهي يقول سمعت وأطعت، فلا يتنطع ولا يتعمق. ودين الله تبارك وتعالى سمح، وهو مبني على الحكمة، فليس فيه ما يعارض الحكمة بحال، ولكننا قد نعلم الحكمة وقد لا نعلمها، وعلينا أن نسلم لأمر الله رب العالمين. ومهما أحببنا شيئا فإننا قد نجد عاقبة السوء فيه، ومهما كرهنا شيئا فإننا قد نجد العاقبة الحميدة فيه، فإن الله جل وعلا فعال لما يريد، وهو علام الغيوب. وقد أخبرنا الله رب العالمين أن الرجل قد ينكح المرأة ويكرهها، فقال الله جل وعلا فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. من تفريغ لك للطاعة ومن حفظ للعرض والمال مع الصيانة، وأن يرزقك الله تبارك وتعالى منها ولدا صالحا. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فنسلم لأمر الله ونحن عباد مأمورون، وعلينا أن نلزم حدنا، وألا نتجاوز حدود الله، وألا نتعداها. أما ما يحتاج الناس إليه من المسائل الفقهية فليس بداخل في هذا النهي، ولا حرج من السؤال عن ذلك مع الحاجة إليه. وأما إذا لم تكن هناك حاجة، فإن كان طالب العلم يسأل ويبحث ليتعلم، فعلينا أن نجيبه وأن نفتيه، لأن طالب العلم قد يسأل ويتعلم من أجل أن يصير عالما يعمل بالعلم الذي يتعلمه، وقد يبثه ويذيعه، وقد يسأل. فإذا سأل عن أمر مع عدم الحاجة إليه شريطة ألا يكون من الأغلوطات، أو أن يكون اختبارا وامتحانا، أو على وجه التعنت، فإنه يجاب من أجل أن يتعلم. أما إذا كان غير طالب علم فلا يكثر السؤال. والأمم السابقة هلكت بكثرة المسألة، هلكوا بكثرة الاختلاف على أنبيائهم، لم يطيعوهم وخالفوهم. ومعلوم أن كل أمة تركت قدرا ونصيبا مما أمرت به على لسان نبيها من الوحي المعصوم، فإن الله تبارك وتعالى يجعل عاقبة مخالفتها لما خالفت فيه أن يخالف بين قلوب أبنائها وأن يغري بينهم العداوة والبغضاء، كما وقع من الذين قالوا إنا نصارى فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فلما نسوا أي تركوا حظا أي قدرا ونصيبا مما ذكروا به من الوحي المعصوم على لسان عيسى عليه السلام، لما تركوا ذلك القدر أغرى الله بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة بسبب المخالفة. بل بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن المخالفة لأمره في أمر ظاهر يتعلق بالأبدان تؤثر بالاختلاف في القلوب والجنان، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسوي الصفوف قبل أن يشرع في الفريضة ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، سووا لا يستنصلن أحد إلى أمام ولا يتقهقرن إلى وراء، اجعلوا الكعبة في الكعب والمنكبة في المنكب، واستووا وتراصوا وصفوا كما تصف الملائكة عند ربها. هذا أمر ظاهر يتعلق بالأبدان تسوية للصفوف في الصلاة، مخالفته تؤثر بالمخالفة في القلوب والجنان، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فهذا من تلك القاعدة، أنه ما من أمة خالفت بعض ما أمرت به على لسان نبيها من الوحي المعصوم إلا دبت المخالفة بين قلوب أبنائها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا عن شؤم المخالفة لما خرج ليخبر عن تحديد ليلة القدر تحديدا قاطعا، لأن تكون في العشر الأواخر أو في الوتر من العشر الأواخر أو في أوتار السبع الأواخر يكون أرجى إلى غير ذلك، وإنما ليكون تحديدا قاطعا. فلما خرج ليخبر بذلك تلاحى فلان وفلان فرفعت، لم ترفع ليلة القدر عن الأمة فهي ماضية إلى يوم الدين، ولكن رفع علم تحديدها بيقين وصارت هكذا في العشر الأواخر أو في أوتارها على ما بيّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. عسى أن يكون خيرا، لأن الأمة لو علمت تحديدها بعينها لتوفرت على قيام ليلها وفرطت فيما سوى ذلك من سائر ليالي العشر. وأما إن طلبتها في العشر الأواخر فعلى القاعدة أن الله جل وعلا أخفى رضاه في طاعته فجعل ليلة القدر في العشر الأواخر أو في أوتادها، وجعل ساعة الإجابة من بعد العصر إلى المغرب من يوم الجمعة إلى غير ذلك مما جعله الله رب العالمين من رضاه في طاعته. كل أمة خالفت أمر النبي الذي أرسله الله تبارك وتعالى إليها ولو في بعض شيء أذاقها الله رب العالمين مس شؤم المخالفة، وقد وقع ذلك في هذه الأمة في صدرها مع نبيها صلى الله عليه وسلم، كما في غزوة أحد لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرماة أن يلزموا الجبل، لما أمر الرماة أن يلزموا الجبل ولا يبرحوا ولو رأوا الكافرين المشركين يركبون أكتاف المسلمين في الساحة، فمهما وقع فليس لهم أن يتركوا أماكنه. فلما من الله رب العالمين بالنصر أولا وفر المشركون وصار الصحابة إلى جمع الغنائم ترك كثير من الرماة أماكنهم، فاستدار خالد بجيش المشركين من خلف المسلمين وكانت الكسرة التي هي معلومة للجميع، وكل ذلك بشؤم المخالفة للرسول أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قتل منهم يوم أحد 70 وهم يوم بدر قتلوا 70 وأسروا 70 فجعل 70 من الأسارى كالمقتولين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا من أين وقع لنا هذا من أين أتينا إنهم هم المشركون ونحن المسلمون الموحدون فكيف يقع مثل هذا قل هو من عند أنفسكم. فشؤم المخالفة عظيم على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمة. من مثال ما هو على مستوى الأفراد في شؤم المخالفة الرجل الذي كان يأكل بشماله قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت فما استطاع بعد أن يرفعها إلى فيه شلت يمينه فما استطاع بعد أن يرفعها إلى فيه لأنه كان قادرا على أن يأكل بيمينه ما منعه إلا الكبر فحل عليه شؤم المخالفة فشلت يمينه فما استطاع بعد أن يرفعها إلى فيه. شؤم المخالفة واقع في الأمة وما زلنا نعاني منه حتى إننا اليوم نسمع ونرى أمورا جليلة عظيمة خطيرة من آخرها ما يحذر منه الخبراء من أن مصر موشكة على الدخول فيما يسمى بالإظلام العام لانهيار الشبكة الكهربائية إذا انهارت شبكة واحدة فسيؤدي ذلك إلى الانهيار التام لجميع شبكات الكهرباء وقد صار الاستعمال إلى 3 أضعاف ما يستطيع السد العالي أن ينتجه من الكهرباء والأجهزة في محطات التوليد وغيرها متهالكة فلو انهارت شبكة واحدة من الشبكات الكبيرة انهارت الشبكات تباعا ودخلت مصر في الإظلام العام إلى غير ذلك مما هو معلوم. بشؤم المخالفة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أذل ذي سلطان أذله الله من أذل ذي سلطان أذله الله وما علم أن قوما خرجوا على ذي سلطان إلا كانوا بعد خروجهم عليه إلى حال أسوأ مما كانوا عليه قبل خروجهم ودعك من الطنطنات فإنما هم جهلة خونة يتكلمون بما لا يعلمون ويهرفون بما لا يحسنون وشبابهم إنما صنع على أيدي اليهود والنصارى صيغت عقولهم على أيدي الماسون وأضرى بهم فصاروا حربا على أمتهم وقومهم وعشيرتهم كل ذلك بسبب شؤم المخالفة وقد انفرط العقد وحباته تتناثر تباعا وسترون إن شاء الله وإن غدا لناظره قريب. حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الاختلاف على الأنبياء وبين أن الواجب على المسلم أن يوافق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأن يعتقدهم أئمة وأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة وأن خاتمهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى جميع الناس وشريعته هي دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده وأن الله لا يقبل من أحد دينا سواه قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام لا يقبل الله رب العالمين بعد بعثة محمد من أحد دينا سوى الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن هذا تعلم أن من دعا إلى وحدة الأديان فقد كفر فإن الدين الذي أرسل الله به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قد نسخ ما قبله وقد دل على ذلك كثير من الأدلة في الكتاب والسنة ومن ذلك الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا دخل النار. والأمة المشار إليها هي أمة الدعوة. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، فإن الله أرسله إلى الثقلين، إلى الإنس والجن، فمن أمته بمعنى أمة الدعوة اليهود والنصارى والبوذيون والوثنيون وغيرهم من أصحاب الملل والنحل، كلهم أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم مدعوون جميعا إلى دينه وطريقته، فهم من أمة الدعوة. وأما من أجاب فهو من أمة الإجابة، وهي الأمة المرحومة التي فيها من التفضيل ما ورد في الكتاب والسنة: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وهذا يدل على كراهة المسائل وذمه، ولكن بعض الناس يزعم أن ذلك كان مختصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما يخشى حينئذ من تحريم ما لم يحرم أو إيجاب ما يشق القيام به، وقد أمن هذا بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. يقال لمن قال ذلك: سلمنا لك شريطة، أن يكون هذا وحده سبب كراهة المسائل، ولكن ليس هذا وحده سبب كراهة المسائل، بل له سبب آخر، وهو الذي أشار إليه ابن عباس رضي الله عنهما في كلامه بقوله: ولكن انتظروا فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيانه. ومعنى هذا أن جميع ما يحتاج إليه المسلمون في دينه لا بد أن يبينه الله في كتابه العزيز ويبلغ ذلك رسوله عنه، فلا حاجة بعد هذا لأحد في السؤال، فإن الله تعالى أعلم بمصالح عباده منهم، فما كان فيه هدايتهم ونفعهم فإن الله لا بد أن يبينه لهم ابتداء من غير سؤال، كما قال جل وعلا: يبين الله لكم أن تضلوا. وحينئذ فلا حاجة إلى السؤال عن شيء، لا سيما قبل وقوعه والحاجة إليه، وإنما الحاجة المهمة إلى فهم ما أخبر الله به ورسوله ثم اتباع ذلك والعمل به. فنربط العلم بالعمل، ونقصد بالتعلم العمل بما نتعلمه، وبذا تتقدم الأمة، لأن الفصل بين العلم والعمل يكون بفجوة لا يملأها إلا النفاق والرياء. وهذا العلم الذي لا يثمر عملا ليس بعلم على الحقيقة، وإنما هو حجة الله تعالى على من تعلمه، وهو لا يورث خشية، والعلم الخشية. فمهما كان من علم لم يثمر عندك من الله خشية فليس بعلم في الحقيقة، وإن كثر فيه الكلام وإن تنامى فيه المحفوظ فإنه في الحقيقة ليس بعلم، لأن العلم ما نفعت. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبة للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن المسائل فيحيل على القرآن، كما سأله عمر رضي الله عنه عن الكلالة فقال: يكفيك آيات الصيف. والحديث في مسلم من حديث عمر رضي الله عنه، والمقصود بآيات الصيف الآية التي نزلت في الصيف، وهي قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فلما سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة أحاله على آية الصيف، أحاله على القرآن. وأشار صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى أن في الاشتغال بامتثال أمره واجتناب نهيه شغلا عن المسائل، فقال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. على المسلم أن يشتغل بما ينفعه في الدنيا والآخرة، فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه، ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية، وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه، وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره. في هذه السطور التي ذكرها العلامة الحافظ الإمام ابن رجب في شرحه لهذا الحديث ما يكفي ويشفي، فيها إجمال منهاج المسلم في العقيدة والعمل. في هذه السطور ما لو أخذ به المسلم ففهمه وعمل به وطبقه فصار واقعا في حياته لكفاه عن كثرة الكلام، ولاستقامت بهذا الكلام على صراط الله المستقيم الأقدام. يقول: الذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن نبحث عما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يجتهد في فهم ذلك. لا يكفي أن يعرفه وأن يعلمه وهو في الواقع لا يفهمه، وإنما إذا علمه اجتهد في فهمه. فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يبحث عنه ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه، ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية، لأن الذي يرد عن الله ورسوله إما أن يكون خبرا وإما أن يكون أمرا أو نهيا. فإن كان خبرا فعلى الإنسان أن يشتغل بالتصديق به إن كان من الأمور العلمية الخبرية، وأما إذا كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه، وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره. هذا مهم جدا، ويلخص لك منهاج السلف في العقيدة والعمل. هذا هو تلخيص منهج السلف من أطرافه بهذه الجمل الرائقة. الذي يجب عليك أن تعتني به وتهتم به هو أن تجتهد في البحث عما جاء عن الله ورسوله، فإذا وقعت على ذلك فعليك أن تفهمه وأن تقف على معانيه. الذي ورد عن الله ورسوله إما أن يكون خبرا فحقه التصديق، وإما أن يكون أمرا فحقه الامتثال، وإما أن يكون نهيا فحقه الاجتناب. فهذه ثلاثة أمور، فتجتهد في الوقوع على ما جاء عن الله ورسوله، وتجتهد في فهمه، وتجتهد في شغل النفس بتصديقه إن كان خبرا، وبحمل النفس على الإتيان به إن كان أمرا، وحمل النفس على اجتنابه والبعد عنه إذا كان نهيا، وتكون الهمة مصروفة بالكلية إلى هذا لا إلى غيره. إن فعلت ذلك كنت من أهل السعادة إن شاء الله في الدنيا والآخرة، وهو يسير على من يسره الله عليه. دعك من المماحكات والمغالطات والمهارشات وتضييع الأوقات وصرف الساعات في غير طائل، وأقبل على ما ينفع. تعرف على ما جاء عن الله ورسوله، فإذا وقعت عليه فافهم، فإذا فهمته فاشغل نفسك بتصديقه إن كان خبرا، واشغل نفسك واحملها على الإتيان به إن كان أمرا، وكف نفسك وأبعدها عنه إن كان نهيا، واجعل همتك مصروفة بالكلية إلى هذا الأمر تسعد إن شاء الله دنيا وآخرة. وهكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة. فأما إن كانت همة السامع مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع وقد لا تقع، فإن هذا مما يدخل في النهي، ويثبط عن الجد في متابعة الأمر. وقد سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال له، أي قال له ابن عمر رضي الله عنهما، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه، يعني يضع يده عليه يستلمه ويقبل. فقال له الرجل، أرأيت إن غلبت عليه؟ أرأيت إن زوحم، يعني فلم أصل إليه؟ فقال له ابن عمر، اجعل أرأيت باليمن، رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستلمه ويقبله وانتهى الأمر. أخرجه البخاري بنحوه عن عبد الله بن عمر. سأل الرجل ابن عمر عما يفعل عند الحجر الأسود، فأرشده إلى ما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. فأخذ الآخر، أي السائل، أخذ يفترض، أرأيت؟ أرأيت؟ وهذه كلها تقديرات قد تقع وقد لا تقع، لعلك لا تزاح، لعلك لا تغل، لعل الله أن يهيئ لك سبل الوصول إليه حتى تقبله من غير مزاحمة وحتى تستلمه من غير مدافع. فأخذ يفترض فروضا ويضع أسئلة، فقال أرأيت إن غلبت عليه؟ أرأيت إن زوحمت؟ فقال له ابن عمر، اجعل أرأيت باليمن، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. ومراد ابن عمر رضي الله عنهما أنه لا يكن لك هم إلا في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا حاجة إلى فرض العجز عن ذلك أو تعسره قبل وقوعه. لا تفترض تعسر الأمر قبل وقوعه لعلك أن تعان عليه، فإنه قد يفتر العزم على التصميم على المتابعة، بل إن هذا الافتراض للعجز المتوهم قد يفتر العزم على التصميم على المتابعة، لأن الإنسان افترض ألا يصل فحينئذ لا يصل. هذا خطأ بليغ، بل على الإنسان أن يجتهد في أن ينوي نية الخير، والله رب العالمين يمده بقوة من عنده حتى يستطيع أن يفعل ما لم يكن يتوهمه ولا يتخيله من قبل، ولكن يكون متوكلا على الله وهو آخذ بالأسباب أيضا. ولكن لا تفترض، فإن التفقه في الدين والسؤال عن العلم إنما يحمد إذا كان للعمل لا للمراء والجدل. والسلف كانوا يكرهون السؤال عن الحوادث قبل وقوعه، ولهذا المعنى كان كثير من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله يكرهون السؤال عن الحوادث قبل وقوعها ولا يجيبون عن ذلك. قال عمرو بن مرة، خرج عمر على الناس فقال أحرج عليكم أن تسألونا عما لم يكن، فإن لنا فيما كان شغلا. وهل فرغنا مما كان حتى تشغلونا بما لم يكن؟ نحرج عليكم، يقسم عليهم ويجعله مما هو ضيق عليهم أن يفعلوه، أحرج عليكم أن تسألونا عما لم يكن، فإن لنا فيما كان شغلا. وكان زيد بن ثابت إذا سئل عن الشيء يقول، كان هذا يسأل السائل، أوقع هذا؟ فإن قالوا لا قال دعوه حتى يكون. يقول كان هذا، فإن قالوا لا قال دعوه حتى يكون، فلماذا تسألون إذا؟ دعوه حتى يكون. وقال الميموني، سمعت أبا عبد الله يعني أحمد رحمه الله يسأل عن مسألة فقال وقعت هذه المسألة، بليتم بها بعد؟ وقد انقسم الناس في هذا الباب أقساما، فمن أتباع أهل الحديث من سد باب المسائل حتى قل فقهه وعلمه بحدود ما أنزل الله على رسوله وصار حامل فقه غير فقيه. ومن فقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها ما يقع في العادة منها وما لا يقع، واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك وكثرة الخصومات فيه والجدال عليه، حتى يتولد من ذلك افتراق القلوب ويستقر فيها بسببه الأهواء والشحناء والعداوة والبغضاء، ويقترن ذلك كثيرا بنية المغالبة وطلب العلو والمباهاة وصرف وجوه الناس. وهذا مما ذمه العلماء الربانيون ودلت السنة على قبحه وتحريمه، فهذا صنف وهم فقهاء أهل الرأي. وأما قوم من أتباع أهل الحديث سدوا باب المسائل جملة، فقل فقههم وقل علمهم بحدود ما أنزل الله على رسوله، وصار الواحد منهم صاحب رواية لا دراية معه، فصار حامل فقه غير فقيه. وأما فقهاء أهل الحديث العاملون به، فإن معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله تعالى وما يفسره من السنن الصحيحة وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفة صحيحها وسقيمها، ثم التفقه فيها وتفهمها والوقوف على معانيها، ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم من التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام وأصول السنة والزهد والرقائق وغير ذلك. وهذا هو طريقة الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث الربانيين. وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بما أحدث من الرأي مما لا ينتفع به ولا يقع، وإنما يورث التجادل فيه الخصومات والجدال وكثرة القيل والقال. ومن سلك طريقة طلب العلم على ما مر ذكره تمكن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالبا، لأن أصولها توجد في تلك الأصول المشار إليها من الآيات البينات والأحاديث الثابتات، وما ورد عن التابعين وتابعيهم من أهل الإحسان والخيرات مع معرفة مسائل الحلال والحرام وأنواع العلوم من التفسير والحديث وغيرها، والإحاطة بأصول السنة والزهد والرقائق وما دار في فلكها. في هذه تكمن الأصول التي يرد إليها ما يستجد من الفروع، فترجع هذه إلى تلك، وحينئذ تأتي إجابات المسألة. من سلك طريقة طلب العلم على هذه الطريقة الربانية السلفية تمكن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالبا، لأن أصولها توجد في تلك الأصول المشار إليه. ولا بد أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمة الدين المجمع على هدايتهم ودرايتهم، كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ومن سلك مسلكهم. فإن من ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقهم وقع في مفاوز ومهالك، وأخذ بما لا يجوز الأخذ به وترك ما يجب العمل به. وكثير من الناس لا يدري أن من أصول منهاج النبوة أن يعرف العالم من غيره، وأن يميز العلماء ممن التصق بالعلماء وتشبه بهم وليس منه. وهذا الأصل من الأصول الستة التي ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في الأصول الستة: معرفة العلماء من غيرهم ممن تشبه بهم وليس منه. فإن عامة الخلل والزلل والضياع والخطل إنما هو من تضييع هذا الأصل، فاشتبه على كثير من العوام وجماهير المسلمين من ليس بعالم فظنوه عالما وأدخلوه في زمرة العلماء، بل ربما رفعوه إلى مصاف أهل الاجتهاد إلى غير ذلك من تلك المبالغات الممقوتات. وصار هؤلاء يسألون عما لا يحسنون فيجيبون، فضلوا وأضل كما قال النبي المأمون. ففي الصحيحين من رواية ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقرض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقرض العلم بقبض العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا واقعنا. ولذلك جلس واحد من كبار علمائنا المتقدمين من سلفنا الصالحين، جلس ناحية يبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: سئل اليوم من لا علم عنده فأجاب، ففتق في الإسلام فتق عظيم، وعلماء السوء جلسوا للناس على طريق الجنة يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم، ويصدون الناس عن الجنة بأفعالهم وأحوالهم. وكما أن أكثر الناس جرما من تشبه بالأنبياء وادعى النبوة وليس بنبي، فكذلك من أعظم الناس جرما من تشبه بالعلماء وادعى العلم وليس بعالم. وهؤلاء سبب الضلال والإضلال، فضلوا وأضلوا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ملاك الأمر كله أن يقصد العبد بذلك كله وجه الله والتقرب إليه بمعرفة ما أنزل على رسوله وسلوك طريقه والعمل بذلك ودعاء الخلق إليه. ومن كان كذلك وفقه الله وسدده وألهمه رشده وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان من العلماء الممدوحين في الكتاب في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكان من الراسخين في العلم. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه أعلم الناس بالحلال والحرام، وهو الذي يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع. والرتوة قيل الدرجة أو المنزلة، وقيل رمية بحجر. فيأتي معاذ يوم القيامة أمام العلماء برمية حجر أو بمنزلة ودرجة، ولم يكن علمه بتوسعة المسائل وتكثيرها، بل قد جاء عنه كراهة الكلام فيما لا يقع، وإنما كان عالما بالله وعالما بأصول دينه رضي الله عنه. وكلام السلف المتقدمين كان قليلا كثير البركة، وكلام الخلف كثير قليل البركة، كخرنوب الرومي، قنطار خشب ودرهم حلاوة. وقد قيل للإمام أحمد: من نسأل بعدك؟ قال: عبد الوهاب الوراق. قيل له: إنه ليس له اتساع في العلم. قال: إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. وهذا من فقه الإمام أحمد رحمه الله، فإن الرجل الصالح إذا صلحت نيته وخلصت لله وفقه الله رب العالمين إلى الجواب وألهمه الرشاد ودله على الصواب. فقال الإمام أحمد: أدلكم على من تسألونه بعدي؟ هو عبد الوهاب الوراق. فقيل له: إنه ليس له اتساع في العلم، من أصحابك من هو أوسع منه علما، ومن هو أكثر معرفة بالمسائل. فقال أحمد في تعليل ما ذهب إليه: إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. وهذا قانون عند سلفنا في طلب العلم، وهو أن الطلاب قد يفيدون من العالم الرباني وإن كان قليل العلم، إلا أنه صين دين رباني، فيفيدون من علمه ما لا يفيدون ممن اتسع علمه وفقد تلك الصفات أو فقد أكثرها. وهذا شأن معلوم واقع منظور، من لم يشتغل بكثرة المسائل التي لا يوجد مثلها في كتاب ولا سنة بل اشتغل بفهم كلام الله ورسوله، وقصده بذلك امتثال الأوامر واجتناب المناهي، فهو ممن امتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي معنا: ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه من أمر فاجتنبوه. فيكون من أتى بذلك ممتثلا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ويكون عاملا بمقتضى. ومن لم يكن اهتمامه بفهم ما أنزل الله على رسوله، واشتغل بكثرة توريد المسائل قد تقع وقد لا تقع، وتكلف أجوبتها بمجرد الرأي، خشي عليه أن يكون مخالفا لهذا الحديث، مرتكبا لنهيه، تاركا لأمره. واعلم أن كثرة وقوع الحوادث التي لا أصل لها في الكتاب والسنة إنما هو من ترك الاشتغال بامتثال أوامر الله ورسوله واجتناب نواهي الله ورسوله. فلو أن من أراد أن يعمل عملا سأل عما شرع الله في ذلك العمل فامتثل، وعما نهى عنه فاجتنب، وقعت الحوادث مقيدة بالكتاب والسنة. وإنما يعمل العامل بمقتضى رأيه وهواه، فتقع الحوادث عامتها مخالفة لما شرعه الله، وربما عسر ردها إلى الأحكام المذكورة في الكتاب والسنة لبعدها عنه. وفي الجملة، فمن امتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وانتهى عما نهى عنه وكان مشتغلا بذلك عن غيره، حصل له النجاة في الدنيا والآخرة. ومن خالف ذلك واشتغل بخواطره وما يستحسنه، وقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وعدم انقيادهم وطاعتهم لرسلهم. إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال بعض العلماء: هذا يؤخذ منه أن النهي أشد من الأمر، لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه، والأمر قيد بحسب الاستطاعة. وروي هذا عن الإمام أحمد وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وحسنه الألباني في صحيح الجامع وغيره. اتق المحارم تكن أعبد الناس، اتق المحارم تكن أعبد الناس، كف عينك عن النظر إلى المحرمات، وكف أذنيك عن الاستماع إلى الخنا، وكف قلبك عن التشهي والتمني، وكف لسانك عن النطق بما لا يجوز لك النطق به، وكف يدك عن البطش والغصب والرشوة والسرقة وما يحرم، وكف رجليك عن السعي إلى ما لا يجوز السعي إليه، وكف فرجك عن الحرام، لا تكشف سوءتك على ما لا يحل أن تكشف عليه. اتق المحارم تكن أعبد الناس، اتق المحارم تكن أعبد الناس، كل من حلال وتوقى الحرام والشبهات، وكن مراقبا لقلبك وضميرك وسرك، اتق المحارم تكن أعبد الناس. قال الحسن: ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه. والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات إنما أريد به على نوافل الطاعات، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات، لأن الأعمال مقصودة لذاتها، وأما المحارم فالمطلوب عدمها، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال. قال ميمون بن مهران: ذكر الله باللسان حسن، وأفضل منه أن يذكر الله العبد عند المعصية فيمسك عنها. يا لها من قوله! هذا ذكر أيضا لله قل من يأتي به، وهو أن يذكر الله عند المعصية، وحينئذ إذا ذكره استحيا منه وخافه وخشي عقابه فأمسك عن المعصية. فذكر الله باللسان حسن، وأفضل منه أن يذكر الله العبد عند المعصية فيمسك عنه. قال ابن المبارك: لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمائة ألف ومائة ألف حتى بلغ 600,000. لأن أرد درهما من شبهة، ويخشى أن تدخل الشبهة على ماله، مع أن الشبهة لا ترقى أن تكون حراما صرفا محضا. ومع ذلك أقول: لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمائة ألف ومائة ألف حتى بلغ 600,000. قال عمر بن عبد العزيز: ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك، ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك، ولكن التقوى أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله، فإن كان مع ذلك عمل فهو خير إلى خير، أو كما قال رحمه الله. وحاصل كلامهم يدل على أن اجتناب المحرمات وإن قل فهي أفضل من الإكثار من نوافل الطاعات، فإن ذلك فرض وهذا نفل. والتحقيق في هذا أن الله لا يكلف العباد من الأعمال ما لا طاقة لهم به، وقد أسقط عنهم كثيرا من الأعمال بمجرد المشقة رخصة عليهم ورحمة لهم. وأما المناهي فلم يعذر أحدا بارتكابها بقوة الداعي والشهوات. يقول: اشتدت دواعي الشهوة فوقعت في تلك المعصية لا عذر له. كلفهم تركها على كل حال، وإنما أباح أن يتناولوا من المطاعم المحرمة عند الضرورة ما تبقى معه الحياة، لا لأجل التلذذ والشهوة. ومن هنا يعلم صحة ما قاله الإمام أحمد: إن النهي أشد من الأمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تقدروا على الاستقامة كلها. أخرجه أحمد وابن ماجه من رواية ثوبان رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. الكف عما حرم الله من أعظم ما يعبد به الله، ودليل ذلك ما وقع في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، ومنهم الرجل الذي كف نفسه عن المرأة يحبها، فأشد ما يحب الرجال النساء، وقد كان منها بين شعبها الأربع، فلما قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، أعطاها المال وكف عنه، فآتاه الله رب العالمين خيرا عظيما. وكذلك الرجل الذي كف يده عن أجر الأجير ثم تعامل بالفضل لا بالعدل، فنماه له وكثره، إلى غير ذلك من هذه الأمور يجعل الله رب العالمين فيها عطاء كبيرا وخيرا جزيلا. وأما من عجز عن فعل المأمور كله فإنه يأتي منه بما يمكنه، في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. في قوله هذا دليل على أن من عجز عن فعل المأمور به كله وقدر على بعضه فإنه يأتي بما أمكنه منه. هذا مضطرد في مسائل منها الطهارة، فإذا قدر على بعضها وعجز عن الباقي إما لعدم الماء أو لمرض في بعض أعضائه دون بعض، فإنه يأتي من ذلك بما قدر عليه ويتيمم للباقي، وسواء في ذلك الوضوء والغسل على المشهور على المشهور، وهنالك ما سوى ذلك. ومنها الصلاة، فمن عجز عن فعل الفريضة قائما صلى قاعدا، فإن عجز صلى مضطجعا. وعن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أخرجه البخاري. ولو عجز عن ذلك كله أومأ بطرفه وصلى بنيته ولم تسقط عنه الصلاة على المشهور ما دام عقله معه. هذا الحديث الشريف يدلنا على تعظيم شأن الامتثال لأوامر الله وأوامر رسوله، ويدلنا على أن ذلك هو سبب النجاة، وأن الأمة لا يمكن أن تحصل الخير ولا أن تنفي الشر، ولا يمكن أن تستقيم أمورها على ما ترضاه مما تهواه إلا بأن تكون عند الخبر صادعة بقولها سمعنا وصدقنا، وعند الأمر والنهي بقولها سمعنا وأطعنا. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.